أتدري من يزيل الهم إن ضاقت بك الدنيا ومن يرعاك لا ينساك دوما كيفما تحيا أتدري من يزيل الهم إن ضاقت بك الدنيا ومن يرعاك لا ينساك دوما كيفما تحيا ومن يرعاك لا ينساك دوما كيفما
قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله تعالى من شر البدعة والضلالة والنار، آمين. ثم أما بعد، فهذا لقاء متمم لما قد بدأناه بحمد الله تعالى وفضله حول قضية الدعوة إلى الله عز وجل، وحول قضية العمل الدعوي والجد والاجتهاد فيه. ومجلسنا اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى حول قصة أو حول قضية التعامل مع الشباب البعيد عن الله عز وجل. حقيقة أن التعامل مع هذه الفئة أمر هام جدا، ويلزمنا بشكل سريع أن نقيم بعض الأمور، ومن ذلك محاولة التعرف على أساليب جديدة شرعية لجذب هؤلاء الشباب. الحقيقة يا إخواني أن الوسائل لها أحكام المقاصد، كما قال علماء الأصول رحمهم الله تبارك وتعالى، فالوسائل لها أحكام المقاصد، فلا بد وأن تكون الوسيلة شرعية كما يكون المقصد شرعيا. والحقيقة أن ثم رسائل وثم كتب كثيرة جدا 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 تتكلم حول هذا المضمار، فهناك رسالة جميلة يقال لها معالم في أصول الدعوة، وهي لفضيلة الشيخ الدكتور محمد يسري حفظه الله تعالى، وهناك رسالة رائعة رائقة يقال لها دور المسجد في التربية، وقد كتبها الأستاذ عبد الله قادر الأهدل، وهناك دليل يقال له دليل الفرص والوسائل الدعوية للشيخ خالد ابن محمد الدبيخي، وهناك رسالة يقال لها 92 وسيلة دعوية للشيخ إبراهيم ابن عثمان الفارسي. كل هذه الوسائل الدعوية التي كتبت بفضل الله عز وجل على الشبكة العنكبوتية الإنترنت، يمكن لإخواننا وأخواتنا أن يتحصلوا عليها وأن يقرؤوها قراءة واعية في مسألة التعرف على وسائل دعوية تفيد هذا القطع. ثانيا، لابد وأن يكون الأخ المجتهد يبد وأن يكون أخا صالحا في نفسه. الإصلاح فرع الصلاح كما قال علماؤنا رحمهم الله تبارك وتعالى، فلابد وأن يكون هذا الأخ الداعي اللي هينزل يتحرك في جولات دعوية، وهينزل يعمل جهد دعوي في الشوارع أو في الميادين أو في الكلية أو في النادي أو على الكافيهات أو في أماكن الإنترنت، أماكن تجمعات الشباب عامة، لابد وأن يكون هذا الأخ صالحا في نفسه، لأن الإصلاح فرع الصلاح. فلو أن إنسان تحرك لنصرة قضية الدين إلا أن هذا الإنسان ليس له جهد وليس له جد، فلا شك أنه سيفسد من حيث أراد الإصلاح. ثالثا، لابد لهذا الأخ قبل أن يتعرض لدعوة هؤلاء الشباب أن يجتهد على حل بعض المشكلات. بعض إخواننا إخواننا عندهم مشكلات كثيرة، لعل أبرزها أربع حاجات. واحد، أنه دائما ما يتساءل كيف أصلح نفسي. اثنين، كيف أتعلم دين ربي. ثلاثة، كيف أنجح في الدعوة إلى الله عز وجل، لا سيما إذا كانت الدعوة دي خارج المسجد. أربعة، كيف أنجو من الصدمات الفكرية. دول أربع حاجات يعني دائما ما أسمعها بشكل متكرر من كثير من إخواني. يبقى النهاردة كيف أصلح من نفسي، ودي نقطة نتكلم فيها، إن احنا هنعلمك حاجة اسمها سنة أولى التزام. سنة أولى التزام، إزاي إن أنت تصلح نفسك، وإزاي إن أنت تتحول من رجل صالح إلى صالح مصلح. اثنين، كيف أتعلم دين ربي عز وجل، ودي نقطة هتخليك تتحول إلى أن تكون صاحب قضية بشكل منهجي. ولعلي أشرت قبل ذلك إلى كتاب حلية طالب العلم للشيخ بكر أبو زيد رحمة الله تعالى عليه، أو كتاب ماذا يريد الله منك للعبد الفقير، سيعطيك نوع من أنواع المنهجية العلمية التخصصية في مختلف فنون العلم. يعني هذا أمر هام جدا. طب كيف أنجح خارج المسجد؟ لأن ممكن يكون الأخ في المسجد ممتاز، وممكن يكون ما شاء الله لا قوة إلا بالله له يعني جهد في الدعوة إلى الله عز وجل، إلا أن هذا الأخ خارج المسجد ليس إيه؟ ليس ناجحا. طب ما هو هذا الأمر يساوي الفشل، وعلى هذا فلا بد وأن يعالج الأخ هذا الفشل. وهذا أيضا سيأتي معنا، إزاي لما أتحرك خارج المسجد إزاي أن أنا أنجح دعويا وأكون مؤثر في غيري لا متأثر، وأكون رجل ناجح لا رجل فاشل دعويا. رابع حاجة، الصدمات الفكرية، كيف أتعامل مع الآخر. مصطلح التعامل مع الآخر الآن مصطلح شائع جدا في وسائل الإعلام المعاصرة القديمة والحديثة. السبب في ذلك أنهم دائما ما يرمزون إلى التيارات أو إلى الحركات الأيديولوجية المختلفة بلفظة الآخر، التعامل مع الآخر. فكيف أتعامل مع آخر؟ الآخر ذا نوعين، إما أن يكون تيار إسلامي، وإما أن يكون خارج فكر التيار الإسلامي. التيار الإسلامي ده طبعا بيشمل فصائل كثيرة، يشمل فصائل منظمة كجماعة الإخوان المسلمين، يشمل فصائل أخرى، الجماعة الإسلامية، جماعات الجهاد، يشمل الجماعات السلفية، الجماعات السلفية المنظمة، لأن في حاجة اسمها التيار السلفي العام. التيار السلفي العام الذي لا يدخل تحت العباءة المنظمة، واخد بال حضرتك ازاي، في جماعة التبليغ والدعوة إلى غير ذلك من هذه الأصناف أو الفصائل الدعوية. كيف ستتعامل مع هؤلاء، لا سيما إذا وقع شيء من الخلاف؟ وهل كل خلاف يكون خلافا معتبرا، أم أن هناك من الخلافات ما يسيغ نختلف فيه، وكل خلاف جاء ليس معتبرا إلا خلاف فيه حظ من النظر. يبقى دي نقطة مهمة جدا يا إخواني، صدامات فكرية التيار الإسلامي، واخد بالك كيف أتعامل معه. طيب واللي خارج الفكرة الإسلامية، أو المحارب للفكرة الإسلامية، أو المعادي لهذه الفكرة، سواء كان من العلمانيين وغلاة الليبراليين وغلاة اليساريين والشيوعيين والماركسيين والاشتراكيين، أسيام الاشتراكية العلمية، واخد بالك أنت إزاي، دي نقطة مهمة جدا، كيف سأتعامل معه. واخد بالك، لسيما يا أخوانا وأنهم الآن يتلونون يعني يتلونون في المصطلحات. لما مثلا حسوا أن الناس الآن ثارت ثائرتهم على كلمة العلمانية، بدأوا يقولوا والله لا، إحنا مش علمانية، إحنا ليبرالية. لما بدأوا يحسوا أن فكرة الشيوعية صارت منقوطة، بدأوا يلعبوا بمصطلحات، وبعضهم يقول والله أصلا يساري، وبعضهم يقول أصلا يساري متطرف، تاني يقول أنا يساري معتدل، طب الاشتراكي يقول لك والله أنا اشتراكي اقتصادي مش اشتراكي علمي. بعضهم إذا كلمته يعني يقول لك والله أنا أحارب القوى الراديكالية الرجعية المتخلفة اليمينية الأصولية. فالتلاعب بالمصطلحات صار واضحا لسيما في الإعلام المعاصر. كيف سأتعامل مع هؤلاء؟ الهدف الرئيسي مما ذكرت وهو يحتاج إلى بسط ليس هذا محله هو إخراج أخ محترف في أي ثغر دعوي. إخراج أخ محترف في أي ثغر دعوي، وهذا أمر هام جدا، هذا أمر هام جدا. أربعة، لا بد من تعلم الجولات بشكل حيوي وفعال. احنا عندنا المسجد، اتكلمنا قبل كده في تربية الناس في المسجد ودعوة الشباب في المسجد وبعد كده تعهد هؤلاء. طب خارج المسجد هيتم ترتيب ان يخرج الناس اللي بتتكلم كويس واللي عندها لباقة واللي عندها اسلوب طيب واللي عندها مظهر حسن واللي بتعرف تتعامل في الأزمات وفي المشكلات كويس جدا، هتخرج من المسجد. خارج المسجد بقى قطاعات، القطاعات دي هتعمل حاجة اسمها الجولات، الجولات الدعوية. كيف ننجح في هذه الجولات؟ قالوا رقم واحد ان انت تنزل في هذه الجولات المهيئين لها، لان في ناس يا اخوانا مهيئة ان هي تخاطب الناس في المسجد، فاذا خرجت خارج المسجد ممكن تفسد من حيث أرادت الإيه؟ الإصلاح. اثنين، لابد أنه ينزل معهم بعض الدعاة المؤثرين المحبوبين خاصة في أوساط الشباب. ثلاثة، عمل جولات مقامية زي ما إخو التبليغ بيقولوا، جولات مقامية أن واحد أو مجموعة شباب بيمروا على إخوانهم ليجمعوهم لأقرب مسجد هيبقى فيه التشكيل. إن أنا النهاردة نازل مثلا في الكورنيش، طب أقرب مكان أو نقطة التقاء هيبقى المسجد الفلاني، يبقى كل الناس اللي نازلة جولات دي علشان تبدأ تقرب الناس دي لبيئة إيمانية بتختار أقرب مسجد بيتم تشكيل الشباب عليه، وده بيسموه التعارف. بعد ما نخلص التعارف ونعمل الجولات تبدأ تشكله على هذا المسجد. أربعة، محاولة اقتناص الفرص، محاولة اقتناص الفرص. مثال ذلك شهر رمضان، شهر شعبان، يعني احنا الأيام دي خلاص داخلين على شهر رجب، يبقى النهاردة في معسكرات لابد من الجد والاجتهاد فيها مع أخوانا، لسيما بعد الزخم الضاغط الإعلامي الذي حدث قبل الانتخابات الرئاسية من حرب واضحة وتلاعب واضح بعقلية الشعب ومحاولة يعني ضغط بكل ما أوتي هؤلاء من قوة لتنفير الناس من الفكرة الإسلامية. طبعا يعني كل هذا يضغط على عواطف الناس وعلى عقليات الناس إلى غير ذلك. محاولة اقتناص هذه الفرص من شهر رجب، شهر شعبان، شهر رمضان. أيضا لابد من عمل شيء من المودة والتراحم، سموه إكرام إخواننا من جماعة التبليغ، أن أنت مثلا تنزل توزع حاجات، توزع هدايا، يبقى في مثلا بونبوني في جيبك إلى غير ذلك مما يحدث. أيضا لابد من عمل برامج مختلفة في أثناء دعوة الشباب. طيب هتنزل حضرتك هتبقى نازل كده خالي الوفاض؟ لا، نازل ومعاك شنطة، ياريت يعني نجيبها عشان نصورها. الشنطة دي اسمها شنطة أم الخير، شنطة دعوية بيبقى فيها مختلف المطويات وفيها مختلف السديهات بحيث ان هذه الشنطة لا تفارقك. الشنطة يا اخواني شنطة صغيرة جدا، الشنطة دي كده ياريت اخواننا جميعا كل انسان وهو نازل يبقى معاه الشنطة دي. طب الشنطة دي فيها ايه محتوياتها الداخلية؟ يعني ممكن ان احنا نحاول كده نقرب الكاميرا، هتلاقي مثلا فيها كتيبات مختلفة، اذكار، كتيبات مثلا حاجات كده مثلا على المعاصي، فتاوى علماء المسلمين عن التدخين، واخد بالك انت ازاي؟ هيبقى في حاجات مثلا للمتبرجات، هيبقى في كتيبات مثلا عن غض البصر، كتيبات عن ترك الصلاة، كتيبات عن سب الدين، ماشي اخواني، كتيبات عن المخدرات، سيديهات مختلفة، واخد بال حضرتك؟ كل هذا بيكون موجود في هذه الشنطة. وطبعا ده علشان ينجح لابد وان يكون هناك فريق كامل، الفريق دوان بيسعى لدعم هؤلاء الشباب اللي خارج في جولات مختلفة، بيسعى لدعمهم بعمل مقاطع مؤثرة من على الانترنت، وبيقوم مجمع الحاجات دي كلها على سيديهات او اسطوانات علشان تبقى جاهزة للتوزيع. الاسطوانات دي تبقى بقى ايه؟ اوتو بلاي، اسطوانات اوديو، واخد بال حضرتك ازاي؟ يعني قصدي اسطوانات مختلفة، عشان مثلا واحد معاه توك توك، التاني معاه عربية، واحد تالت معاه مش عارف ايه، تقدر هذه الاسطوانات تشتغل. يبقى في اسطوانات جاهزة، في اسطوانات مرئية، تبقى محاضرات مختلفة، ممكن مثلا ننزل بعض حاجات كده للشيخ خالد الراشد، بعض مقاطع للشيخ يعقوب، بعض مقاطع دعوية للشيخ محمد حسان، بعض المقاطع اللي بسموها قبسات ونسمات من على قناة الناس إلى غير ذلك. هذا كله يجهز وبعد كده يتم إيه؟ توزيعه. في حاجات موجودة، سلسلة على فين يا شباب لأخينا الفاضل الدكتور حازم شومان، في حاجات دعوية أخرى هاي الإخوة تدعمها، واخد بال حضرتك أنت إزاي؟ وهكذا في سلسلة الشباب مشكلات وحلول، في شريط أنين المذنبين شيخ خالد الراشد وغيرها، وهي أشياء كثيرة. كل هذه السلاسل وكل هذه الأشرطة ممكن إخواننا يجهزوها، يجهزوها تبقى جاهزة للطبع مباشرة أو يتعمل، وده لعلنا إحنا بدأنا نعمله في الصفحة الخاصة بي أو بتاع، أن يتعمل اسطوانات جاهزة للطبع تبقى موجودة، مجرد الأخ ينزلها ويبدأ إيه؟ ينشرها، بحيث أن تبدأ تنتشر للشباب. ويستحسن أن تكون هذه الاسطوانات أو هذه الأشياء موجهة، بمعنى أن لو في مثلا مجموعة شباب، إحنا داخلين أهاوي، والأهاوي دي مثلا كافيهات وعليها شباب ومع عربيات وبتاع، هتختلف كامل الاختلاف ما لو كانت في مكان شعبي الناس أصلا يعني ما عاش حتى متسك، هتختلف ما لو كانت يعني في مكان كده ضيق في عزبة أو مش عارف إيه. كل مكان من ده أخوانا له أساليبه الدعوية المختلفة. يبقى في اسطوانات مثلا عن السجاير والمخدرات والشيشة وكلام من ده، واسطوانات تانية مثلا لو انت نازل مكان فيه نادي وفي شباب وفي بنات، يبقى اسطوانات حول قصة الاختلاط وحرمته واطلاق البصر الى غير هذا. ويستحسن انه يتعمل كوكتيل من المقاطع المؤثرة لكل نوع من الشباب على حدة، ثم بسطها واعطائها لكل مجموعة من الشباب. ويستحسن، ودي نصيحة لإخواننا اللي بيوزعوا، لما تيجي حضرتك توزع مثلا عربية مثلا بتشغل أغاني، ما تديش لكل ولد في هذه العربية اسطوانة، هي اسطوانة واحدة ومثلا كتيب أذكار وكتيب عن يعني كتيبات مختلفة، بحيث أن الناس دي تصلهم أكتر من فكرة، وليست فكرة واحدة، وليست فكرة واحدة. يستحسن أن بعض الدعاء المؤثرين يعملوا زي شريط أو اسطوانة عليها كلام الجولات، عليها كلام الجولات. أنا مثلا لو نازل هتكلم أقول إيه في الأول، وبعد كده لو واحد فاجئني بكذا أرد عليه أقول له إيه. طبعا يعني مش هتبقى اسطمبة، ولكن هتبقى زي إيه؟ زي سنة أولى كده. يبقى الإنسان عنده ولو فكرة بسيطة، ومن كثرة التمارين العملية هيبدأ يكتسب خبرات، إيه اللي ممكن يزعل المدعو، إيه اللي ممكن ينرفزه إلى غير ذلك. بالنسبة إذا أنت نزلت فوجدت شباب مدمن للسجاير، مدمن للمخدرات، مدمن للحشيش، للترامادول، للتامول، مدمن لأي نوع من أنواع المخدرات، لازم تستعين بالله. رقم 2، تاخد بالك أنه ليس في الحالة المزاجية الطبيعية للإنسان العادي، فمتوقع منه أي رد فعل. لابد من محاولة تذكيره بالله، ومحاولة زي ما بيقولوها كده هم في لغتهم فصله. فصله يعني ايه؟ ان هو لما يكون وصل لمرحلة معينة من النشوة دي، انت لما بتدخل مثلا بطريقة معينة بتفصله، يعني دماغك نفسها بتفصله، ثم تقول ان انت يعني بتحاول تاخد بايديه. طب لو تنرفز او غاضب او بتاع، يستحسن الا تقطع الصلة بينك وبينه، يعني ايه؟ سيب له مساحة من الهرب حتى لا يصل إلى ردة الفعل العكسية. ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. فدي نقطة هامة يا أخوانا، أن بعض الناس بيضغط على بعض هؤلاء المدعوين لدرجة أنه ممكن يوصلوا لمرحلة إيه؟ مرحلة منفرة. فيعني يرجى الانتباه لمثل هذا. وبعدين لازم تحسسه أنه مش آمن في الشارع. يعني بعض أخواننا أو بعض الشباب، أنت بتمشي مثلا فبتلاقي منكرات، فأنت بتمشي وغيرك بيمشي، فهو بدأ يحس بأمن. إنما أنت لما توقفه وبعد شوية حد تاني يوقفه وهكذا، هيبدأ يسيب هذه المعصية. طب بالنسبة للشباب اللي واقف مع بنات أو بيخلو بنات، برضو نفس المسألة. تسلم عليه، تحاول تاخده بعيد عن البنت اللي معاه، وتذكره بالله سبحانه وتعالى، وتحاول قدر الإمكان أن أنت تعظه بكل هدوء قدر الاستطاع. قدر الاستطاع. من الخطأ أن أنت تيجي تكلمه قدام البنت بتاعته اللي واقف معاه، من الخطأ أن أنت تنرفزه. يعني يرجى الانتباه لمثل هذه الأشياء يا إخوانا، لأنها بتعمل ردود أفعال عكسية. هو قاعد بيحلم ان هو مثلا مازنجر، وقاعد يقول للبنت بتاعته ان انا ضربت 50 واحد في حياتي ووديت 30 واحد المستشفى، فهو قاعد يسرح بيها. فلما بيلاقي مثلا ان انت جاي تهدله يعني برج الاحلام اللي كان قاعد يعمله ده، واخد بالك انت ازاي؟ فطبعا لا شك ان ردة فعله هتبقى ردة فعل عكسية وليست ردة فعل ايجابية. اذا دخل هذا الشاب الى المسجد، كيف سأتعامل معه؟ هتتعامل معه بقاعدة شين ميم أس ثلاثة. قاعدة شين ميم أس ثلاثة. طب إيه قصة شين ميم أس ثلاثة دي؟ يعني شهر متابعة الملتزم المستجيب الجديد. كمان مرة، شهر متابعة الملتزم المستجيب الجديد. طيب هيدخل المسجد ازاي بقى ان انا ابدأ اتابعه واربيه؟ قالوا هتربيه واتبعه فيه. رقم واحد، تربية الشاب ده على صدق نيته في الالتزام، ان انا خلاص وإذا عزمت فتوكل على الله، وإن أنا كده إذا بدأت علاقتي بالله عز وجل لا ينبغي أن هذه العلاقة تنقطع، وأن أكون صادق النية، وأن أفعل عنده قانون اصدق الله يصدق. اثنين، لابد من المتابعة الصادقة، لابد من المتابعة الصادقة لهذا الإنسان، لأن أهل السوء لن يتركوه، يتفلت منهم بيسر وسهولة يا إخوانا. فيجب أن أجتهد غاية الاجتهاد في متابعته متابعة كلية صادقة. ثلاثة، عليك بالشواحن الخمسة. شواحن الخمسة دي أن أنت تشد حيلك معاه في خمس حاجات. رقم واحد، الصلاة في المسجد جماعة، المحافظة على الصلاة في المسجد جماعة. اثنين، حضور درس وعظي مؤثر. ثلاثة، صحبة صالحة، لابد من إيجاد صحبة صالحة ومصاحبة أصحاب الهمم العالية. أربعة، ربطه بالقرآن الكريم، ربطه بالقرآن الكريم. خمسة، شغل هذا المدعو، شغله عن طريق العبادة، الدعاء، التمارين الرياضية، الزيارات، الأعمال الخيرية. ويمكن بعد فترة ان انت تبدأ تتابعه في دراسته وكورساته وتبدأ تشجعه على التفوق في هذه الأمور. طبعا هذه الأمور يا إخواني ستحتاج منك أن يكون معك فريق عمل داخل هذا المسجد. خلاص أنت ربيت داخل المسجد كوادر، فلازم يكون في فريق عمل معك داخل هذا المسجد، فريق يقوم بتربية الناس إيمانيا، ويبقى هو بيئة إيمانية، يبقى في كده في المسجد إخوة معروفة ما شاء الله بالقيام وبالقنوت وبضمأ الهواجر والصيام، بحيث ان انا لما اجيبه خلاص ده هيستلمه، ان ده يقوم معاه الليل فترات معينه. متابعه الشباب، الفريق ده يقوم بدور المتابعه والاتصال بهذا الشاب وزيارته بشكل مستمر، ان انا لازم يبقى معايا فريق شغلته التواصل الاجتماعي. ثلاثه، فريق يبعث على الأمل وليس اليأس، ويبحث معه عن علاج لمشكلاته. فريق يربي هذا المدعو على السمع والطاعة لله ورسوله، ويعيش معه آلامه وآماله. فلابد أن يكون هذا الأخ الداعي اللي يخرج يتحرك بجولات يكون معه فريق عمل داخل المسجد بمثل هذا الوصف. بعد فترة الأخ المتابع لهذا الشاب بيعمل تقييم، الشاب ده وصل لإيه وأخبره إيه، وبعد كده بعد فترة يبدأ يشوف، وبالذات لما يحس ان ايمانيات الاخ دي بدات تقل او يحصل لها فتور، يقول له والله طيب انا هسالك النهارده شيطانك قال لك ايه؟ دي نقطه مهمه جدا. شيطانك قال لك ايه النهارده في علاجات او في عيادات العلاج النفسي؟ بيقعدوا احيانا مع الانسان المريض اللي بيشرب مثلا حاجه او مريض نفسيا، يقول له نفسك قالت لك ايه النهارده كشيء ايجابي، ونفسك قالت لك ايه النهارده كشيء سلبي. فاحنا بقى هنطور هذه الفكره وهنقول شيطانك او نفسك الاماره بالسوء قالت لك ايه النهارده في معصيه الله؟ والله قالت لي كذا 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 كذا. طب ايه الرساله الربانيه الايجابيه اللي بعتت لك؟ ماشي يا اخوانا، لو طلع مثلا ايمانيا في حاجه يبقى دي رساله، نزل ايمانيا دي رساله، ثابت دي مشكله. يعني في انسان ممكن يبقى ثابت على الفتور، لا بيطلع ولا بينزل، دي معناها ان هو في منحدر او في استدراج، يبقى دي نقطه مهمه جدا، ودي ممكن نسميها اعترافات هامه. في آخر اليوم بعد ما الأخ يبدأ يتابع ويشوف القصة دي مع هذا الشاب، ممكن يعمل له جدول للمحاسبة. وربما احنا قبل كده قلنا فكرة الجدول، ان من السبت للجمعة يتعمل جدول 5 صلوات في المسجد، ورد القرآن، ورد الأذكار، حضور درس إيماني، واخد بال حضرتك، وبعد كده قلنا سماع درس وعظي، أو الخمس شواحن الإيمانية اللي احنا اتكلمنا عليهم من شوية، دول يفعلوا مرة أخرى. إن أخونا ده علا وبدأ يرتفع خلاص جميل قوي، معلاش أحب الأعمال إلى الله أدومها إن قل، وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا عمل عملا أثبته. هناك فائدة لابد من بيانها، ليس كل من سار معي في الطريق معناه أنه ترك الذنوب والمعاصي. بعض إخواننا لما بيبدأ يشتغل مع بعض الشباب، وبعض الشباب يبدأ يجي معاه، وممكن يلتحي، ممكن يحافظ على الصلاة في المسجد، يبدأ يقرأ قرآن، بيفتكر أنه هو كده نجح نجاح كلي في الأخذ بيد هذا الشيء. لا، مش معنى أنه لان في إيديك في حاجات أنه هو وصل لمرحلة الالتزام الكلي، ولكنه لا يزال يحبو على الطريق، وكل مرحلة تحتاج منك إلى جد واجتهاد في متابعة هذا الشيء. لابد من متابعة هذا الشاب ومعرفة ما يطرأ عليه من شبهات وشهوات، لأن شياطين الإنس والجن يا أخوانا مش هتسيبه، بالعكس ممكن قبل ما يتدين، والكلمة دي كتير كانوا بيقولوها، قبل ما تدين ممكن أصلا ما كنتش بكلم واحدة، بعد ما بدأت في تدين واحدة جت كلمتني، يعني على خلاف ما يحدث. ممكن قبل ما يتدين ما كانش بيتفرج على حاجات وحشة، مقاطع مش عارف ايه، بعد ما تدين جه بعض اصحابه وارغموني يشوف. اذن لابد من متابعة تطور الحالة، ان هذا الشاب اخبره ايه، شهواته وصلت لايه، شبهاته اخبرها ايه. دي نقطة هامة جدا 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 يا اخواني. لابد من كتابة ورقة، هذه الورقة يتعلم فيها أن يتوب وأن يتسامح مع كل من حوله، من اغتابه، من شتمه، من سرقه، وبعد كده تقول له الناس دي كلها تقعد تدعيلهم في خيم الليل. دي حاجة صعبة جدا، هو متعود انه ياخد حقه بدراعه، متعود على الاسلوب الهمجي الموجود منتشر في مجتمعنا، فان انت النهاردة تقوله في خيام الليل قبل الفجر بربع ساعة هتجيب ورقة تكتب فيها كل دول وتدعيلهم، كما كان يفعل احد السلف انه كان يجمع اسماء كل من وقع في عرضه ويدعو الله تعالى لهم بالمغفرة. دي محتاجة انه يكون وصل إلى تربية إيمانية علشان يصل هذا الشاب إليها. المرحلة الثالثة، نتكلم عن المرحلة الأولى شين ميم أس ثلاثة، المرحلة الثانية نبدأ نتفقد هذا الشاب ونشوف كده نفسه الأمارة بالسوء قالت له إيه، وشياطين الإنس والجن قالوا له إيه، وإيه الرسالة الشيطانية اللي موجودة عنده، إيه الرسالة الإيمانية أو الربانية اللي ربنا سبحانه وتعالى يعني بعتها له عشان يفوقه. المرحلة الثالثة مع هذا الشاب خطوة سنة أولى التزام. سنة أولى التزام دي نقطة مهمة جدا، حتى تنجح في احتواء هذا الشاب لابد من متابعته في بيته وأصحابه ودراسته وشهواته القديمة ومدى تعلقه بها. الخوف من الأمن، أيام يعني دي نقطة مهمة جدا، إن أنت النهاردة بتربيه أخباره إيه في دراسته، أخباره إيه في شهواته زي ما تكلمنا في القصة دي، طب إيه اللي طرأ عليه وتعلقك بها أخباره إيه، مدى خوفك من أبوك وأمك لما تلتزم. في بعض الناس أو في بعض البيئات، لا سيما إذا كانت بيئات عالية ماديا، أو بعضهم مثلا نشأ في بيئة مثلا فنانين أو بيئة مفكرين كما يقولون، أو بيئة مثلا رجال أعمال كبار، أخد بال حضرتك، ده لما بيبدأ يتدين ممكن البيت يتحرق، أبوه يطرده وأمه تزجره وإخواته كلهم يتعروا منه. يعني يا اخوانا مش كل البيئات طيبين زي عندنا، ان مثلا الاخ يلتحي فامه تقول له يا ابني اللي انت بتعمله ده ما ينفعش، وابوه يقول له كلمتين وخلاص اسبوع في التاني بتمشي. لا، ده في بيئات ممكن يوصل بها الامر ان هو يطرده، والولد ابنه كان معاه عربية شبح او عربية بورش او 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 ممكن بعد كده ما يبقاش معاه 50 جنيه في جيبه. يعني ده موجود اسيما في البيئات التي ذكرت. هذا الانسان هتعمل معاه ايه؟ تعامل معاه ازاي؟ دي نقطة مهمة جدا. طيب بعض الناس لسه عايشة في وهم الامن، امن الدولة وانه هيعمل فيكم وانه هيسوي فيكم مش عارف ايه وكده، او المخابرات او الامن الوطني. في اجهزة ايه كمان؟ اجهزة كتير قوي في مصر، يعني الاجهزة اللي هي الموجودة دي يعني اجهزة كتيرة جدا 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 جدا. ف فبعض الناس لا تزال خايفة. وطبعا لو وصل واحد من الجماعة دول وده المدبر انه يوصل لهم واحد من الفلول ولا واحد من الناس اللي هي بتعبد هؤلاء من دون الله عز وجل، واخد بالك، طبعا الناس هيزداد قلقها اكتر. يعني طبعا اول ما التاني ده هيوصل هيبدأ يمحو الاسلاميين، هيفتح السجون والمعتقلات ويقول لهم تعالوا بقى معلمكم وربيكم بقى من جديد، واخد بالك. فطبعا بعض الناس اللي بتعبد الله على حرف ابائها وامهاتها هيضغطوا عليها بكل قوه. هتتعامل مع النقطه دي ازاي؟ هيتعامل ازاي هذا المدعو وازاي تحتويه، لا سيما اذا كان المدعو ده حساس يعني قلق قوي من قضيه انتقاد الناس، النقطه دي بتبقى تزعله ازاي؟ ازاي ان انت هتتعامل في نقطه لو في شبهات في قلبه، عنده قلق او خوف معين، مثلا هو كان قبل ما يتدين عارف طريقه، انما بعد ما يتدين فمش فاهم يمشي ازاي، فكيف تحتويه وتضعه على الطريق المستقيم وتبين له بقى معالم الطريق ده. هذه كلها لابد من الانتباه لها في سنة أولى التزام. في هذه المرحلة نجتهد على تثبيت الإيمان في قلب الأخ عن طريق المحافظة على الصلاة في الجماعة، السنن الرواتب، المحافظة على الوتر، المحافظة على ركعتي الضحى، المحافظة على الأذكار، المحافظة على قيام الليل، المحافظة على الأعمال الخيرية، المحافظة على جلسة القرآن أو جلسة الأذكار بعد صلاة الفجر، المحافظة على تدبر أسماء الله وصفات الله عز وجل، المحافظة على فضفضة المدعو لهذا الداعي، إن يبقى فيه يعني أسيب له مساحة كل أسبوع أو كل مثلا نصف شهر يقعد معايا، ولو في عنده مشكلة لازم يقولها لي بشكل مستمر وبشكل متجدد حتى لا يقع هذا المدعو. بعد التأكد من ثبات الأخ بعد شهر 2-3-5-6 سنة، بعد التأكد من ثبات هذا الأخ نبدأ معه في الآتي: في العلم نديله أصول ومبادئ العلوم، تجويد، الاعتقاد، فقه العبادات، السيرة، حديث النبي عليه الصلاة والسلام إلى غير ذلك. 2 تثبيت الإيمان. 3 تربية على منهج أهل السنة ومنهج واضح لابد وأن يتعلمه علشان يبقى عارف الفروق القوية المنهجية بينه وبين غيره. وياخوالنا أحداث 25 يناير كشفت مين اللي فاهم منهجه صح ومين اللي كان حافظ أو مش فاهم. يقول لك أنا راجل مثلا مسلم سني، لما بنيجي نقعد معاه بنلاقيه ده هو ممكن يقول بيقول كلام العلمانيين وهو لا يدري، لأن هو مش متربي على منهج. ويفيدك في هذا كتاب التربية على منهج أهل السنة والجماعة للدكتور أحمد فريد، وكتاب الأصول العلمية للدعوة السلفية الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق، وكتاب خصائص أهل السنة والجماعة للشيخ أحمد فريد. يعني هذه كتب رائعة في هذا الباب. لا بد من التواصل بينك وبين بقية إخوانك، الدعاء وتربية المدعو على التواصل. إخواننا من أكبر الأخطاء الموجودة إن أنت عايز المدعو ده متسلسل في رجلك. يعني لا أريد أن أقول أن بعض الدعوات في بعض المدن الجامعية أو في بعض المساجد تمنع من دخول بعض الدعاء خوفا من هم يسيطروا على الشباب وبالتالي يبدأوا يسحبوا البساط من تحت رجليهم. ده خلل، لأنه ما كان لله سيبقى، ما كان لله سيبقى. فدي يعني نقطة أرجو أن ننتبه لها. التواصل لابد من الدعوة، أن أنت تشغله في عمل دعوي عشان ما يحسش أنه هو مية راكدة، وإنما يشتغل ويتحرك فيشعر بأنه صاحب قضية. لابد من الانفتاح على الآخرين. دي نقطة بقى هامة جدا وهتدفعنا إلى أن أنت لما يتحرك الأخ ده في الدعوة إلى الله لازم تعلمه الآتي، زي ما اتفقنا أنه هو هيقابل دعوات مختلفة وهيقابل نظم مختلفة وهيقابل جماعات مختلفة، ففي بقى ميثاق لازم تعلمه له. طب إيه الميثاق ده؟ رقم واحد ممكن نسميه ميثاق العمل الدعوي. رقم واحد أن تعلم هذا المدعو تسامح الدعوات، أن تؤمن بإخوانك وإن اختلفت معهم في أعمال لا يستطيع أن يقوم بها إلا إخواننا في جماعة الإخوان المسلمين، اتفقت اختلفت معهم بس في حاجات هم ما حدش يقدر يقوم إلا هم بيها، في أعمال لا يستطيع أن يقوم بها إلا إخوانك من أصحاب الفهم السلفي والعلم في الدعوة السلفية، في أعمال لا يستطيع أن يقوم بها إلا إخواننا من أهل التبليغ والدعوة، في أعمال لا يستطيع أن يقوم بها إلا إخواننا كذا. يبقى أنت بتؤمن بإخوانك، لا تزمزم على الخير ولا تعتقد أن أنت بس اللي تقدر تنهض بالعمل الدعوي. اثنين، لابد وأن تعلم هذا المدعو تواصل الدعوات. عن طريق التواصل مع إخوة المناطق، مع الدعاء إلى الله عز وجل، مع الشيوخ الكبار من أصحاب الفهم السليم والمعتقد الصحيح. لابد من تعاون الدعوات، تربي على تعاون الدعوات. احنا عندنا انواع العمل الدعوي، اما الاندماج الكلي او الانصهار الكلي، واما التعاون الجزئي، واما الدعم والخير المرسل، واما التنسيق، واما التنسيق، واما يا سيدي ان انت ما تخبطش فيه ولا اخبط فيك، خليك ماشي في الطريق. لازم تعلم هذا المدعو هذه الاصول. لابد وان تعلم المدعو ايضا اخلاقيات الدعوات، ان انت تكون متجرد، ان تنسب الخير لاهله، ان تكون عندك مساحه واسعه للنصح، أن تكون عندك مساحة واسعة للتغيير، أن تتعلم أخلاقيات الخلافيات، أن تحيي فقه الوثاق بين أبناء الفصيل الإسلامي وإن اختلفوا في بعض الجزئيات. لابد أيضا وأن تتعلم دعم الدعوات. لو أخويا احتاجني في حاجة أقدر أفيد بها الإسلام، توكل على الله، توكل على الله. أيضا في أثناء تربيتك لهذا المدعو، سنة أولى التزام بقى، سنة أولى التزام دي يا أخوانا معناها إنشاء إنسان حقيقي، فدي أصعب مرحلة، لأن إن أنت تغرس في الأرض وتطلع هذا الشاب بهذا الفهم الشمولي للإسلام هذا أمر ليس سهلا. أثناء هذه التربية سيظهر لك ميل هذا المدعو وانت بتشتغل، هيبان لك ميله. اما ان يكون هذا الاخ صالحا، وده بقى هيفضل في سنة اولى التزام طول حياته، هو خلاص ارتضى ببعض العلوم الشرعية، ارتضى ببعض حاجات وخلاص. واما ان يكون هذا الاخ بناء وراجل عنده طموح علمي، وده بقى راجل هيكمل بقى المراحل العلمية المتوسطة وبعد كده المتقدمة، وبعد كده انه يبقى باحث في العلوم الشرعية، وبعد كده يصل الى مرتبة طالب العلم المتقدم، وقد يفتح الله تبارك وتعالى عليه ليكون عالما. واما ان يكون او ان تكون ميوله حركية دعوية، وده بقى هتشغله في الدعوة الى الله، سواء بقى في ترتيب الاعمال او في الدعوة داخل المسجد وتنسيقها، او في الدعوة خارج المسجد في الجولات والحركة والشغل والدخول ودعوة الناس الى الله عز وجل، او في صنائع المعروف انه يمسك عمل خيري او جمعية خيرية، يمسك الاسر الفقيرة، او ان يكون على ثغر التربية، انه يقوم بالتربية، سواء بقى التربية الإيمانية أو التربية الدعوية أو التربية الحركية أو التربية الفكرية أو التربية العلمية، يعني حسب ما يفتح الله تبارك وتعالى. من جملة هذه الأشياء التي ينبغي أن ننتبه إليها، أنك بعد تربية هذا الشاب وبعد وصول لقرار ان الشاب ده هيكمل في ايه، من الممكن ان تترك هذا المدعو. دي نصيحة للاخ المربي او للاخ الحركي الداعي، مش لازم الانسان ده يكمل معاك، قد يكون الخير ان يتركك وان ينطلق الى غيرك ليأخذ غيرك او ليأخذ خير غيرك. ما تزعلش، لان انت لو راجل متجرد هتقول والله انا راجل عيني على الاخره، فخلاص انا وهو هندخل في السباق، ولو هو انت ربيته واحسن تربيته هيعرف ان انت في يوم من الايام شيخه وانت سبب في كل خير له، فلما يشوفك لو وصل وبقى الشيخ عبد العزيز بن باز برضه هيبوس ايدك، لو وصل وبقى الشيخ جاد الحق هيبوس راسك، لان انت كل خير هو فيه انت سببه. فأنا بحضر إخواننا من مسألة الزمزمة على الخير. بعض الناس المربين ولشديد الأسف بيبقى عارف إن الخير إن الأخ ده ربنا مديله ميول علمية، فلو سافر المملكة العربية السعودية يحفظ الوحيين، مدرسة الوحيين بتاع الشيخ يحيى اليحيى، يحفظ البخاري وبعدين مسلم وبعدين السنن وبعد كده يحفظ الزوائد على السنن، هيرجع متفوق عنه أقوى منه، صح ولا لا؟ فيقول لك لا 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 لا، فيثني عن هذا الخير عشان يفضل قاعد معاه. أنت بهذا تخون الأمانة، أنت بهذا تخون الأمانة. فأنا عايز أقول لإخواننا للدعاء، إخواننا الحركيين، إذا فتح الله لك قلب هذا الشاب أو قلب هذه الفتاة، مثلا لو أنت أخت بتحركي بقى أنت ومجموعة الأخوات في المدينة الجامعية، أو بتحركوا في الكليات أو في السكاشن أو في الكورسات أو في النوادي أو 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 أو، لو ربنا فتح على أخت من الأخوات مثلا وصلت إن هي ختمت القرآن وبدأت تدرس قراءات وتفوقت عليك، ما توقفيش بقى ضدها، ياريت ننتبه لهذه الأمور. أخيرا، لابد من عمل دورات دائمة للإخوة الدعاء الحركيين، وأن نربي الشباب بالتدرج مع توظيف الطاقات والاجتهاد على مسألة الإخلاص. النقطة الأخيرة يا جماعة، ماذا لو حصل فتور دعوي عند الإنسان الحركي ده؟ يعني دي نقطة مهمة جدا صراحة، يعني أنا اطلعت فوجدت مقالة رائعة يقال لها الفتور الدعوي عند الشباب، الأسباب والحلول، لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الله ابن علي في مجلة البيان العدد 166 الصادر في جمادى الآخرة سنة 1422 سبتمبر 2001. يعني الرجل ده عرض رائع لمسألة أسباب الفتور وطرق العلاج. من أسباب الفتور اللي الشيخ قالها بالنسبة للداعية الحركي ضعف استشعار المسؤولية، إن الإنسان مش حاس إن ربنا سبحانه وتعالى كلفه بواجب النهوض بهذه الأمة. أيضا من جملة هذه الأسباب اعتقاد أن الساحة فيها ما يكفيها، وهذا غلط. لا، الساحة ليس فيها ما يكفيها. بعض الناس يقول لك ما شاء الله ده في دعاء كتير وفي قنوات كتير وفي مواقع كتير. يا أخي الكريم، في 10 مواقع إسلامية وفي 100,000 موقع بينشر الفساد. يعني لسه أول مرة أعرف، كنت مع الشيخ محمد حسان الله يحفظه، فبتكلم مع المواقع الإسلامية وبتاع، فبيقول لي أنت تعرف عدد المواقع كام؟ فبقول له والله يعني لا أدري. فبيقول لي 211 مليون موقع أنشئوا حتى الآن، وآخر إحصائية كمان 218 مليون. فإحنا كلنا قاعدين متزخنقين في 10 مواقع، 15 موقع، 1000 موقع، وبنقول ده الدعوة منتشر. شفتوا أخوانا؟ ثاني الكلام ده احيانا كان بيتم تسريبه عن طريق الامن، انه بيقعدوا يقولوا للاخوه يا عم الدعوه منتشره والشيخ فلان في البلد ما شاء الله قايم بيها. طب والشيخ فلان لو مات مين هيكمل؟ مرض، تعب، انتكس، ما حدش كبير على الفتنه، صح؟ الحي لا تؤمن عليه الفتنه. فدي نقطه مهمه جدا، الانشغال بالدنيا وملذاتها. الاخ اول ما بيخلص ويدخل بقى الدراسه ويخلص ويدخل بقى عشان يشوف جيشه، وبعد كده بقى اهله يضغطوا عليه لازم تشوف شغل، وبعد كده يبدا فعلا في شغل، وبعد كده يبدا بقى يرتقي من شغل لشغل، وبعد كده عايز يتجوز، وبعد كده اتجوز، وبعد كده خلف. طب فين الدعوه في حياتك؟ يعني فين نصيب العمل الدعوه في كل ده؟ لابد من الانتباه لاهميه التوازن بين الدين والدنيا. نحن لا نقول ان احنا بقينا خلاص درويش نغلب حاجة على حاجة، لا، لابد من التوازن. يا أيها الذين أمنوا ادخلوا في السلم كافة، أي في الإسلام بجميع شرائعه. في رسالة رائعة جدا للشيخ محمد بن موسى يقال لها أهمية التوازن في حياة المسلم. أيضا من جملة أسباب الفتور الدعوي الانهزامية والشعور بالضعف أمام تيارات الفساد. لما العلمانيين ركزوا على التيار الإسلامي مثلا في مصر، بعد أول جلسة اتقال فيها القسم في مجلس الشعب يوم 23/1/2012، قعدوا يضحكوا على الناس ويقولوا لهم شفتوا بقى لهم شهور ما عملوش حاجة. يا عم شهور ايه ده، احنا النهاردة لسه في شهر 5، وقول البداية الفعلية حقيقة في أول 2، يعني احنا بقالنا 3 شهور. وضحكوا على الناس وحاولوا يثبطوا همتهم وحاولوا يشتتوا حتى جهد التيار الإسلامي نفسه عشان يصاب بشيء من الايه، الدعة واليأس والإحباط. فده خلل. بعض الناس وللأسف بتنطلي عليها شبهات هؤلاء. بعض الناس عنده شيء من العجلة، إما إن إحنا نصلح كل حاجة وإما إن إحنا نسيب كل حاجة. طب يا عم هدم في سنين لا يمكن بناؤه في أيام، واحدة واحدة. لا، من أسباب الفتور الدعوي حصر العمل الدعوي في خطبة، درس، محاضرة، كلمة، ميكروفون وكاميرا. يعني مفيش ميكروفون وكاميرا، مفيش قناة فضائية، مفيش درس كبير، مفيش يبقى مش هشتغل. داعية برتبة باشا، حضرتك عايز تشتغل ايه؟ ده يقول لك داعية برتبة باشا. لا، احنا عايزين الجندي. المؤتمر الكبير اللي حضر فيه 20,000، لو انا اغفلت دور الناس اللي نزلت وزعت اعلانات، وناس نزلت لزقت، وناس اقنعت الناس ان هي تحضر، وناس نظمت الامن، يبقى أنا فاشل، لأن لولا الله ثم هؤلاء لم يكن هذا المؤتمر لينجح، صح؟ يبقى دي نقطة هامة جدا. من جملة الأسباب للفتور الدعوي الصدمات اللي الأخ بيتعرض لها، والتضييقات اللي ممكن تحصل له حتى من بعض الدعاء. إخواننا الدعاء دول مش ملائكة، بشر يصيبون ويخطئون، بس دول أحسن البشر بنص القرآن، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالح وقال إنني من المسلمين. ممكن أتفاجئ إن أخويا ده عنده ما عند بعض الناس، عنده حب الظهور، عنده أمراض قلبية، لما بيشوفني متفوق في حاجة بيزعل، ماشي ده موجود، بس ما نقدرش نعمم القاعدة. وفي نفس الوقت خلاص يا سيدي، إذا أنت عرفت كده حاول أنت تعالجه، كن رحيما رفيقا به وبقلبه وبعقله. بعض إخواننا لما بيوصلوا يعني ربنا بيفتح عليهم في الدعوة وبيعني وبيؤتى شيئا من التوفيق، بيدوس على الناس بالجذبة، يعني انت عايز تقابله، انت كنت قبل كده بتقابله بكل يسر وسهولة، لا انت حضرتك بقى ايه تاخد مثلا ميعاد من السكرتير بتاعي بعد 5 شهور تقابلني. طب ما هو شيء نفسي او كردة فعل طبيعية ان انا هبدأ احس يعني ايه ده ايه ده. طب يا عم احنا عايزين نعمل لقاء مع بعض، انا اعمل لقاء معك؟ انا يا ابني ما اعملش لقاء الا مع الشيخ محمد حسان، الشيخ ابو اسحاق الحيواني، يعني الناس كده ايه قريبة مني. يعني اذكر ان احد الاخوة في جامعة من الجامعات قال لي احنا عايزين نجيب معاك الشيخ فلان، فاتصل بالاخ المنسق بتاعه قال له لما تحب تجيب الشيخ فلان ده تجيبه مع الشيخ فلان، مع الشيخ، لا انما تجيبه يعني ايه، عايز اقول له ما تجيبوش مع الماكرات دي يا ابني. يعني نسأل الله السلامة والعافية. من جملة أسباب الفتور الدعوي تقصير المنظرين والمسؤولين عن القطاعات الدعوية في تحفيز الشباب نحو العمل الدعوي على الأرض. بعض إخواننا ده على مستوى قطاعات كتير، مثلا شفتها لما سافرت، يعني فضل الله ومنة الله سبحانه وتعالى أنا سافرت أكتر جمهورية مصر، اللهم لك الحمد. يعني الواحد بيتعجب جدا من فهم كتير من الإخوة الدعاء، إن هو فاهم إن الدين كاميرا وميكروفون، هو ده الدين. فعشان خاطر يا شيخ أنا راجل والله عندي إمكانيات، بس شوف لي برنامج. طب يعني أنا ممكن أشوف لك برنامج رائع جدا في مسجد، إن أنت تمسك مسجد عشان تصعده لا لا لا، أنا مش بتاع كده، أنا راجل بتاع الفضائيات. طب يا عم ما فيش فضائيات يبقى ما فيش دعوة. طريقة التفكير متخلفة عقيمة، السبب فيها أن هذا الأخ لم يتربى على أيدي منظرين صح وجهه صح. من أسباب الفتور الدعوي ميل كتير من الشباب للكسل وعدم معالجة الكسل عنده. الإخوة الرجالة بتاعتنا بتحب النوم، وتلاقي كل أخ مكرش وحالته وما يعلم بقى إلا ربنا، الباشا متعود أنه يأكل وينام، متعود أنه يتابع على النت، مش بتاع شغل. لما تعهد إليه في شغل على الأرض يفشل، السبب في ذلك أنك لم تربه على الحركة، على البذل، البذل المادي، البذل الوقتي، البذل الحركي، تعودش على كده. من أسباب الفتور الدعوي الانشغال بالجدل العقيم في بعض القضايا الفكرية وبعض الأطروحات المعاصرة، ودي ما فيش أكتر منها. تلاقي أخ قاعد مع إخوة بيعقد الولاء والبراء على مسألة من المسائل في العقيدة مثلا، فإذا قلت له خلاف قوله صرت عنده من الخوارج أو من المرجئة أو من المعتزلة. طب يا عم ما ينفعش تبقى بالراحة عليا، هو من الآخر لا تقول قولي لأن ما أنت ما أنتش من أهل السنة، لا حول ولا قوة إلا بالله. يا عم طب دي مسألة مجمع عليها ولا مختلف فيها؟ حاجة عجيبة، حاجة عجيبة. من أسباب الفتور الدعوي انشغال البعض بالتنقيب عن عيوب الناس، خصوصا العاملين في حقل الدعوة. من عمل كثيرا أخطأ كثيرا، قاعدة صح ولا غلط؟ قاعدة صح. بعض الناس بيقولوا الشيخ فلان احنا مسكنا له كذا، ومسكنا له كذا وبيتناقض، لان الشيخ فلان شغال على طول ليل ونهار، انما لو الباشا نايم في بيته مش هتعرف تطلع له اخطاء. طب ما ينفعش انه لو غلط انصحه برحمه وبرفق ولين واوجهه توجيه صحيح، فان ابى نبقى نتعامل معاه بقى باسلوب العنف؟ لا، احنا بنتعامل بالعنف الاول، وبعد كده ان تاب واب واناب واعلن توبته واخطاه وانه اخطا وبتاع، خلاص نعفو عنه. ايه ده؟ بيبص لنفسه بعين الكمال وبيبص لغيره بعين النقصان، فهل هذا حق؟ من اسباب الفتور الدعوي انشغال البعض بالنظر في الواقع السياسي وتتبع ما يجري في الساحة إلى حد الانهماك، من غير أن ينظر هل قدم للإسلام شيئا أم لا. ودول كتير جدا دلوقتي بعد 25 يناير تسأل الأخ أخبارك إيه في القرآن؟ هو الباشا مش فاضل القرآن. أخبارك إيه في السيرة؟ مفيش علم، مفيش، هو خلاص الجرايد بقت دينه دلوقتي، والمواقع الإخبارية والإلكترونية واليوتيوب، وفلان قال وفلان عاد. من أسباب الفتور الدعوي عدم التوازن والاعتدال في توزيع الحقوق والواجبات، ربما انهمك في جانب على حساب الجوانب الأخرى، انهمك في طلب العلم وترك تربية النفس وتهذيب النفس، انهمك في الدعوة إلى الله وترك حفظ القرآن والعمل به. من أسباب الفتور الدعوي تثبيط القاعدين المتقاعسين عن الدعوة، لا منه بيشتغل ولا منه بيرحم غيره بلسانه. يعني بدل ما تقول له واحد ربنا يعينك ويفتح عليك ويجري عليك الحق، انت هتعمل ايه يعني؟ يا عم طب الناس دلوقتي وصلت لمراحل صعبه، ده في شباب الحد لانه بيدخل على مواقع الحاديه، نسيب المجتمع كده؟ يقول لك انت هتعمل، كان غيرك اشطر. لا اله الا الله، هل هذا حق؟ قل خيرا او اصمت، خلي دي قاعدتك، قل خيرا او اصمت. من اسباب الفتور الدعوي اشتراط بعض الشباب أن يكون في موقع معين في المشروع الدعوي. عايز تشتغل إيه؟ عايز أشتغل رئيس مجلس إدارة المشروع الدعوي. طب ما ينفعش حضرتك تبقى جندي؟ لا ما ينفعش. من أسباب الفتور الدعوي عدم الثبات. قاعدة معاك ومعاك وعليك وعليكم. لو صاحبنا لقى الريجة مع اتجاه بعينه، أنا معاكم يا جماعة، الريجة مع الاتجاه الإسلامي وبتاعه والناس كلها بتقول ماشي ماشي، ضد الاتجاه الإسلامي لا يا عم معرفكوش، وصلوا المجلس الشعب ووصلوا للقيادات ماشي يا عم، السجون بدأت بقى تتملى والاعتقالات بدأت، لا 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 والله أنا كنت بشجع العلمانيين والليبراليين واليساريين والاشتراكيين والكلام ده، الكلام ده خطير يا أخوانا، وهذا من أسباب الفتور الدعوي. من أسباب الفتور الدعوي حصر الدعوة كما ذكرنا في أشياء بعينها، عشان كده الشيخ بيقول إن من العلاج إن الأخ تتسع مداركه لفهم ميادين الدعوة المختلفة. النصيحة الفردية دعوة، الكلمة القصيرة دعوة، المراسلة لهواة المراسلة دعوة، كتابة المقالات في الصحف والمجلات دعوة، كتابة الرسائل القصيرة SMS دعوة، التعقبات والردود على بعض الكتب المغرضة والمقالات الفاسدة والصحفيين والإعلاميين أصحاب التوجهات الضالة دعوة، المشاركة في الكلمات والندوات في الإذاعات والتلفاز دعوة، كتابة القصص الهادفة دعوة، تأسيس قناة تلفازية أو مجلة إسلامية أسبوعية أو شهرية في شبكة الإنترنت وعرض البرامج التربوية والعلمية والمقالات الهادفة دعوة، توزيع الشريط النافع والكتاب الهادف والمطويات والكتيبات دعوة، نظم الشعر في مناصرة الفكرة الإسلامية دعوة، الأعمال الإغاثية داخل البلاد وخارجها دعوة، معالجة قضايا الشباب ومشكلاتهم دعوة، تربية الشباب من خلال الحلقات القرآنية ومكتبات المساجد ومجموعات الأحياء دعوة، الدراسة والتخطيط للبرامج الدعوية ووضع الخطط للمشروعات الخيرية واقتراح الأمور النافعة في حقل الدعوة دعوة، كل ده داخل في الدعوة إلى الله عز وجل. وإحنا ذكرنا أسماء بعض الكتب، وذكر الشيخ من أنواع العلاج التفاؤل في الأعمال الدعوية، مطلب التحفيز مطلب، ما تذكر ليش بس الأخبار السيئة، يعني أنا أعرف بعض إخواننا أول ما بيذكرها بيذكر ليش إلا البلاوي، فبالتالي دايما شيء في التاني في التالت بيعملك إحباط، هذا غلط. الصحيح اذكر ما يحفز هذا الداعي إلى الله عز وجل. يعني الحقيقة أن الموضوع طويل وكبير، ولكن يعني هذا ما أعانني الله تبارك وتعالى عليه في هذه السلسلة، ويريد كل إخواننا يبدأوا يتحركوا ويشتغلوا ويبذلوا في مطويات احنا عاملينها يا إخواننا، هتلاقوها على صفحة علي قاسم على الفيسبوك أو جروب علي قاسم على الفيسبوك، مطويات دعوية، يريد إخواننا بقى يبدأوا يبتكروا ما هو أحسن منها وما هو أفضل منها لبيئتهم وأماكنهم. ونسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يتقبل هذه السلسلة وبقية أخواتها، وأن يجعل أعمالنا كلها خالصة، هو ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصلى الله على النبي الحبيب محمد، والحمد لله رب العالمين.